بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا اللقاء المبارك ندرس كتاب عمدة الأحكام للحافظ البغدادي رحمه الله تعالى، ومع كتاب البيوع من هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث المصطفى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووصلنا إلى باب السلم، وهذا الباب الذي ندرسه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى باب يدل على عظم هذه الشريعة ومكانة هذه الشريعة واهتمامها بمصالح الناس وما ينفعهم. فإن الإسلام قد جاء وأهل الجاهلية يتبايعون ببيوع متنوعة، منها بيوع محرمة واضحة مثل بيع الربا، فجاء الإسلام في تحريمه قولا واحدا لا إشكال فيه، ومنها بيوع مباحة كالبيوع المطلقة التي يتبايع بها الناس، البيع والشراء الذي ليس فيه ظلم ولا غرر ولا تعدي، فأقره الإسلام. ومنها بيوع فصل فيها واشترط لها شروطا، الشريعة فصلت في تلك البيوع واشترطت لها شروطا حتى تصحح هذه البيوع، ومن ذلك البيع الذي معنا اليوم هو بيع السلم، بيع السلم. وقبل أن ندخل فيه ونشرحه بالتفصيل، هو بكل بساطة هذا النوع بكل بساطة وسهولة توضيحه أن تقدم الثمن، تبذل الثمن مقدما وتؤخر استلام السلعة إلى وقت معلوم، إلى وقت معلوم بكل بساطة ووضوح. بيع السلم الذي نتكلم وسنتكلم فيه اليوم إن شاء الله بالتفصيل هو أنك تريد أن تشتري سلعة، فالثمن معك، فلوس معك في جيبك، والسلعة غير موجودة عند البائع، فتعطيه تسلمه الثمن الفلوس، تفضل 1000 أو 10,000 أو 20,000 على أن تجهز لي، وسأشتري منك مثلا بهذه 20,000 أو 30,000 سيارة، تسلمها لي بعد 6 أشهر أو بعد سنة، وهذه السيارة تطبق أوصافها، تطبق أوصافها التي تنضبط بها هذه السلعة ولا تختلط بغيرها في اللون، في الموديل مثلا، في سلندر السيارة كم سلندر إلى آخره، مكان التصنيع، بلد التصنيع إلى آخره. فأنت الآن بذلت ودفعت وقدمت المال، سلمت المال، لذلك هذا اسمه بيع السلم، سلمت المال، سلمت الشيء، أسلمه تسليما، فقد تسلمته، سلمت الفلوس، فين السلعة؟ السلعة ستأتيك بعد الأجل الذي أنت اشترطته بالوصف الذي أنت اشترطته. البيوع على أربعة أنواع بالنسبة للأجل. هناك بيع شيء حال بحال، تروح تشتري مثلا كيلو سكر مثلا أو كيلو أرز، تدفع الثمن وتأخذ المثمن، المثمن اللي هو كيلو الأرز أو كيلو السكر اللي هو المبيع يعني، هذا بيع حال بحال، خذ وهات، خذ الفلوس وأعطيني الكيلو، هذا لا إشكال فيه. هناك نوع آخر من البيع، بيع مؤجل بمؤجل، وهذا النوع محرم، هذا النوع محرم. يعني تريد تشتري 100 كيلو من الأرز إلى سنة، يعني على أن تستلمها بعد سنة، وتقول للرجل سأعطيك الفلوس بعد 6 أشهر أو 5 أشهر، هذا بيع مؤجل بمؤجل وهو من البيوع المحرمة. النوع الثالث، النوع الأول ولا الثاني؟ النوع الأول بيع حال بحال، أكثر البيوع التي يتباع بها الناس العادية التي لا إشكال فيها. النوع الثاني بيع مؤجل بمؤجل، تشتري مثلا هذه السيارة التي قلت لك عليها، تقول له أنا أريد سيارة مع أول يوم في عيد الأضحى، هذه السيارة مؤجل الآن كم شهر مثلا؟ 6 أشهر أو 7 أشهر، طب فين الفلوس؟ تقول سأعطيك فلوسها بعد 4 أشهر، فهذا بيع مؤجل بمؤجل، هذا بيع محرم لا إشكال فيه، ويسمونه بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وفيه حديث في بعض. النوع الثالث أن بيع تشتري، أو نرجع إلى الاصطلاح أحسن، بيع معجل بمؤجل، يعني تأخذ البضاعة أو السلعة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، بيع معجل بمؤجل، كبيع التقسيط مثلا، كبيع التقسيط، وجمهور العلماء على جوازه، وجمهور العلماء على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا وأن يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابن الصدقة، يعني يشتري البعير على أن يسدد عنه بعيرين عندما تأتي إبل الصدقة، هذا الحديث في السنن وفي المسند، هذا بيع معجل بمؤجل. النوع الرابع العجل، النوع الرابع العجل، وهو أن تدفع الثمن وتؤخر المثمن، والذي هو محل الكلام في هذه الليلة، اللي هو بيع السلم، بيع السلم. وهذا البيع كما قلنا رخص فيه الشريعة لحاجة الناس ولمصلحتهم، ويسمى ببيع المحاويج، المحاويج يعني المحتاجين، يسمى ببيع المحاويج. لماذا؟ لأن كل من البائع والمشتري محتاج إلى الآخر، محتاج إلى الآخر، فأنت تأتي إلى فلاح عنده أرض تريد أن يزرعها، ليس عنده فلوس، ليس عنده مال، فتقول له أنا أريد أن أشتري منك 100 كيلو أو 1000 كيلو من الأرز مثلا في سنة، يعني تعطيه أجل إلى سنة أو 6 أشهر أو إلى الحصاد، يعني إلى أن يأتي وقت الحصاد، وعلى أن تأخذ هذا المبلغ اللي هو ثمن هذه 100 أو 1000 كيلو. فالفلاح سينبسط، لأن الفلاح يريد أن يذهب يشتري البذور والأثمنة ويأتي بمن يفلح معه الأرض ويحرب معه، ويريد أيضا أن ينفق على أهله وأولاده في هذه الفترة، وليس عنده مال، فهو محتاج لهذا المال الذي معك، وأنت محتاج إلى السلعة التي سيوفرها لك بعد سنة. لكن هناك فائدة لطيفة في هذه المسألة، وهي لماذا أو في مقابل أي شيء تدفع هذا المال؟ الجواب أنك تدفعه مقابل أن ينقص ثمن هذه السلعة، أن تنقص أو أن ينقص ثمن هذه السلعة، لأن غير معقول أن الشيء الذي إذا يوم أن يخرج من الأرض سعره 3 جنيهات أو 4 جنيهات وأنت تأخذه قبل سنة تأخذه بنفس السعر، فأنك ستأخذه بلا شك بسعر أنقص، ستأخذه بسعر أنقص، وهذه فائدة لك أنت شخصيا، وهذا عكس التقسيط، عكس التقسيط، التقسيط أنك أنه سيتأخر السداد، فزدت في الأجل، فزدت في الأجل مقابل الزيادة في الثمن، وهنا العكس، نقصت في الثمن مقابل الزيادة في الأجل. إذن في فائدة لك أيها المشتري في أنك حصلت على ثمن أقل، وفي فائدة للبائع لأنه حصل على المبلغ من المال الذي يستطيع أن يبدأ به مشروعه أو فلاحته. والشيخ الشارح الشيخ الفوزان الشيخ العمدة هنا يقول أن للمسلم في هذا البيع بيع التقسيط غنية عن الربا وعن البيوع المحرمة أو البيوع التي فيها شبهة، ومنها بيع يسمى بيع التورق بالقاف، وبيع التورق يعني أن تطلب الورق الفضة، يعني الآن تطلب الفلوس، وهي بعض الناس يقع فيها، وهي ما أدري هنا بكثرة من قلة لكنها موجودة في خارج هذه البلاد بكثرة، تذهب أنت تريد فلوس، تريد مثلا تتزوج، تريد تفترض 50,000 100,000 أقل أو أكثر وليس عندك مال، فتذهب إلى أحد معارض السيارات مثلا تطلب سيارة بالأقساط المؤجلة، فيعطيك السيارة التي المفروض أن يكون ثمنها 80,000 يعطيكها 100,000 وأنت تأخذها، ثم تخرج من عنده تذهب إلى محل آخر معرض آخر بجانبه تبيع هذه السيارة 70,000 أو 80 أو 90، تخسر في لحظة واحدة أو في ساعة أو في يوم 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل. لماذا؟ لكي تحصل على الورق، يعني على المال الفضة، هذا اسمه بيع التورق، بعض العلماء يجيزه وشيخ الإسلام ابن تيمة يحرمه، بعض العلماء يجيزه لأنه توفرت فيه شروط البيع، وشيخ الإسلام ابن تيمة يمنعه. وبعض مشايخنا في شيخ ابن عثيمين يعني يفتي فيه بحذر بحذر، خاصة بعدما أدى هذا النوع من البيع إلى تورط الناس في الديون، يأخذ من هذا سيارة ومن هذا سيارة، وكل ما يحتاج شيء بهذه الطريقة، كل ما يحتاج فلوس يأخذ ويبيع ويأخذ المال ويصبح عليه ديون ديون ديون، ويخسر عشرات أو مئات الأموال. فهذا البيع يعني كما يقول إن لم نقل بتحريمه فيقال فيه شبهة، يعني يوجد من يجيزه ويوجد من يحرمه. فبيع السلم فيه مخرج للمسلم الذي يريد أن يفتح مشروعا، يريد يفتح مثلا مصنع، نفترض مثلا مصنع للبلاستيكات مثلا أو الأواني مثلا، فيستطيع أن يذهب إلى الناس الذين يتاجرون في الأواني سواء كانت بلاستيكية أو ألمونيوم أو غير ذلك أو نحاس، ويتفق معهم، يقولون له والله خلاص نحن الآن سنعطيك كاش مبلغ نقدا، مثلا واحد يقول 50 والثاني 100 والثاني 150 إلى آخره، على أن تسلمنا مثلا في سنة أو سنتين. لابد أن يحدد، هذا سنأخذه من الشروط، الأجل المعلوم الذي لابد منه، سلمنا بعد سنة أو سنتين مثلا كذا كرتونة من الأواني أو من البلاستيكات، يعني كيفما يتفقون تفضل. ويصفون هذه السلعة أو هذا المبيع وصفا منضبطا، يعني يريد مثلا حلل مثلا أو صحون مثلا أو نحو ذلك، يضبطها يصفها بوصف منضبط بحيث لا يختلط بغيره ولا يؤثر الثمن إذا ترك هذا الوصف. يعني مثلا اخترت سيارة مثلا، السيارات اللون يؤثر في الثمن، احيانا لون السيارة يرفع سعرها 1000 أو 2000 او ينقص سعرها، فلابد ان يضبطها ويصفها بوصف منضبط بحيث ان السلعة لا تتأثر او تكون واضحة ولا تختلط بغيرها. يجيش يقول لا نجيب لك حاجة زيها او قريبة منها او شكلها، لا، هذا الكلام في بيع السلم مرفوض تماما، لابد ان تصفها بوصف منضبط ظاهر، وان يتم التسليم على هذا الاساس، والا فسيكون هناك حكم اخر. اذا كما قلت هذا النوع من البيع في ارفاق باصحاب المشاريع، اصحاب المزارع، اصحاب المصانع، اصحاب الشركات والمؤسسات، وهو بديل شرعي للبيوع المحرمة كالربا، اخذ من البنك 100,000 200,000 نصف مليون مليون الى اخره بالفوائد المركبة التي تعرفونها والتي لا يكون فيها بركة لا في اصل المال ولا فيما يأتي بهذا المال الاربعة. سؤال، هذا البيع الان الذي هو بيع السلم هل يدخل في حديث حكيم بن حزام عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ام لا؟
هل هذا البيع يعني من باب الرخصة المستثناة من الشيء المحرم أم إنه موافق للقياس والأصول؟ على جواب هذا السؤال على قولين أهل العلم سنذكر القولين، لكن المهم في النهاية الجميع يتفق أو الإجماع على صحة هذا البيع، ولم يخالف فيه إلا واحد من السلف وهو الإمام سعيد بن المسيب، ولكن حكى ابن المنذر الإجماع على صحة بيع السلم. هل هو موافق الأصول أم لا؟ بعض العلماء يقول نعم هو موافق الأصول والقياس، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالدين قد يكون بالثمن وقد يكون بالمثمن هو المبيع، يعني أنت قد تشتري السلعة تأخذها ويبقى عليك الفلوس أو الثمن، وقد يكون بالعكس تدفع المال ويبقى على البائع السلعة، فلا إشكال في هذا، وأن هذا فيه مصلحة للناس وأنه ليس فيه مخالفة، وأن حديث لا تبع ما ليس عندك محمول على أن الإنسان يبيع شيء معين وهو ليس عنده، لكن كونك تبيع شيء موصوف في الذمة في ذمتك أنت تتعهد به، تأتيك بمبيع سلعة وصفها كذا وكذا 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 وكذا، سأصنعها لك أو سأحضرها لك أو سأستوردها لك، قالوا لا إشكال في هذا. أما الذي ورد عليه النهي أن تبع أن تبيع سلعة معينة ليست عندك ليست عندك، أما أن تتعهد بتجهيز سلعة وتحضير هذه السلعة أو استيراد هذه السلعة أو صنعها أو زراعتها كالمحاصيل مثلا، فهذا لا إشكال فيه. هذا جواب من قال إن بيع السلم موافق الأصول، موافق الأصول والقواعد والقياس ليس فيه إشكال. بعضهم يقول إن هذا البيع مستثنى من الحديث أو من المحرمات، وهي أن تبيع ما ليس عندك، وهذا البيع مستثنى والذي استثناه صاحب الشرع وهو رخصة لحاجة الناس، وصاحب الشرع الشارع يستثني ما شاء، يحرم ما شاء ويحل ما يشاء، فالذي أباح البيع أباح البيع أباح هذا النوع من البيوع بيع السلم فلا إشكال. لكن نحن في الأخير نخرج بنتيجة أن هذا البيع صحيح ونافذ بإجماع أهل العلم كما ذكره ابن قدامة في المغني عن الإمام الحافظ ابن المنذر، وهذه النتيجة التي نريد أن نصل إليها أن هذا البيع صحيح وأنه من محاسن الشريعة وأن فيه رفقا بالناس ومراعاة لمصالح الناس ومراعاة لمصالح العباد ومصالح الناس. إذن عرفتم الآن صورة بيع السلم باختصار أنها بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، هذا يعني بتبسيط وباختصار قبل أن ندخل في الباب، ربما ندخل في بعض التفاصيل بعض الإخوة قد يعني تشكل عليه أو لا يفهمها، لكن إذا لم يفهمها فإن هذا هو باختصار بيع السلم. معك فلوس ستشتري شيء غير موجود الآن، غير موجود الآن، غير حال. طب لو كان حال ينفع ولا ما ينفع؟ خلاص لا يسمى سلما وإنما يسمى بيعا. لذلك هذا من الشروط الذي في هذا البيع، بيع السلم. ها؟ لا، هو آت الآن بنقطة يعني فيتطرق إليها ويقول هل السلم ذي العربون؟ لا، ذا السلم من شروطي أن تدفع الثمن كاملا مكملا في مجلس العقد، كاملا مكملا في مجلس العقد، لا يبقى منه شيء. فإن كان عليك 100,000 ودفعت 50، فدفعت 50 فإنه يصح العقد في 50 ويبطل في 50 الأخرى، فلابد أن تدفع الثمن كاملا. أما العربون كما تعلمون تدفع شيء بسيط إلى أن يتم البيع، ثم يتم استكمال الثمن. فهذا نعم. نعم، نقول بيع ما ليس عندك، كأن تشتري، كأن يشتري منك شيء معين، وهو هذا الشيء ليس عندك. أبيعك ثلاجة، الثلاجة هذه مثلا في ملك فلان، أو ليست موجودة أصلا ولا يستطيع أن تحضرها، وهو يتوهم أنه فعلا اشتراها، وأنه بمجرد أن يقضي البيت أنت ستصلها معه. لكن هذا الفعل بمعنى أنت تقول أن هذه السلعة أصلا غير موجودة، عينها غير موجود، هذه السلعة لسه أنت ستحضرها، ستصنعها، ستستوردها، ستزرعها ونحو ذلك، ستستوردها من الخارج. فكلاهما عنده علم. المشتري الذي يدفع يقول خلاص أعطيك 6 أشهر، أعطيك سنة على أن تحط لي هذه السلعة. نعم، هذا يسمى بيع. إذا كان عندك المخازن في مكان آخر، في مكان آخر مخزن، خلاص أنت اشتريت السلعة، رآها أو وصفتها له بما بوصف مثلا نوع معين من السيارات أو من الثلاجات، ولكن وريته مثلا نموذج وقلت له هذه موجودة عندنا في المخازن، تأخذ هذه، خلاص دفع الفلوس وتحضر له السلعة وتبتلها له، هذا اسمه بيع. لكن فيه نوع من التأجيل. لكنها لو كانت حاضرة عندك في المحل أعطيتها إياه، يعني هم قالوا طالما التأجيل غير مشترط، غير مشترط، يعني هذا التأجيل جاء مثلا عقد وقلت له تعالى العقد خذها مثلا، فأنت العقد ما كنتش موجود أو بالليل، فجاء أخذها في اليوم الثاني، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت السلعة موجودة بعينها واشترط التأجيل، فهذا لا يدخل في السلم. شرط السلم ألا يكون عين السلعة موجودة. طيب، فما خايفتوا بالأسئلة عشان أسئلة ممكن تباع الدرس كله، اكتبها في الآخر نجاوب عليها يعني كلها. إذن نبدأ الآن في قراءة الباب ثم شرح هذا الباب بالتفصيل بعد أن أخذتم فكرة عن مضمون هذا الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 2.5 أو 3، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، باب السلم هنا في حد مضاف، يعني باب بيع السلم، باب بيع السلم، لأن هذا الذي يهمنا في موضوع البيوع. والسلم كلمة السلم بعض السلف كان يعترض عليها كابن عمر لأن السلم مأخوذة من قد تطلق على الإسلام قد تطلق ويراد بها الإسلام فكان يكرهها ابن عمر لكن عامة السلف وكتب الفقه وكتب الحديث كما ترون يعني لم يشكل عليها هذا اللفظ والسلم مأخوذ من التسليم يعني سلمت السلع الثمن ويطلق على بيع السلم بيع التلف بيع التلف ولذلك الحديث جاء فيه من أسلف من أسلف فالسلم هو التلف السلم هو التلف والسلف يطلقه الفقهاء وأيضا في عرف الناس على القرض وهذا ليس مقصود هنا نحن لا نتكلم على السلف من واحد يقترض من واحد مبلغ ويرده له لا نحن نتكلم على السلف الذي هو السلم وسمي السلف السلم سلفا لأنك تقدم المال تقدم المال وتؤخر السلعة تقدم المال وتؤخر السلعة وقالوا بأن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل المشرق وهذا ذكره ابن قدامة المغني لكن اعترض عليه بعض أهل العلم قال بأن هذا التفريق غير صحيح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الحجاز هو من أهل الحجاز فمولده مكة ومهاجره المدينة وكلاهما من الحجاز ومع ذلك فهو الذي قال من أسلف في شيء فليسلف فرجح بأن لا فرق بينهما بين السلف والسلم من الناحية التاريخية للغة ولكن كما قلت لكم الذي ذكره ابن قدامة وأيضا ذكره غيره أن السلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز تعريف السلم أو بيع السلم كما ذكره ابن قدامة أن يسلم عوضا حاضرا أن يسلم عوضا حاضرا اللي هو فلوس الثمن في عوض موصوف في الذمة أن يسلم عوضا حاضرا يعني يسلم الفلوس اللي هو الثمن في عوض موصوف في الذمة في عوض يعني يعني في سبيل الحصول على عوض اللي هي السلعة المبيع موصوف في الذمة إلى أجل إلى أجل إذن مرة ثانية التعريف أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة يعني في سبيل الحصول على عوض موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلما وسلفا هذا تعريف هناك تعريف آخر قد يعني يكون أوضح بعض الطلاب هو تعريف الحجاوي في زاد المستقنع يقول هو عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة اللي هو السلعة مؤجل انتبه مؤجل وليس حالا لأن إذا كان حالا ففيه خلاف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بثمن مقبوض في مجلس العقد انتهى التعريف مرة ثانية وعقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد نأخذ هذا التعريف بسرعة، يعني نفسره بسرعة قبل أن نستكمل الكلام. عقد على شيء موصوف، هذا الشيء قد يكون طعام، قد يكون مصنوع سيارات مثلا، قد يكون هذا الشيء مكين، قد يكون موزونا، قد يكون مزروعا، يعني ايه مزروعا؟ بالذال وليس بالزاي، مزروعا. ما معنى مزروعا؟ ها ها، لا كلمة بإيد غلط. يقدر بالزراعة، يعني تقدر بالأمتار مثلا، زي ايه؟ الأقمشة والأشياء اللي فيها مساحات التي تقدر بالأمتار والأذرع، قد يكون مزروعا. غير إذا قلنا مزروعا، المزروع ممكن يكون ايه؟ نكيل أو موزون. زمان كان القماش هذا الذي هو الآن يقدر بالمتر، كان زمان من ايه؟ من الموزونات، من الموزونات. فإلى الآن في بعضهم يزنه، وهذه مثلة أخرى. على كل حال، أن المعتبر بالميزان أو التقدير الشرعي للأشياء المكيلة والموزونة أو المزروعة. عقد على موصوف في الذمة بمؤجل، كما قلت إذا كان حالا فجمهور العلماء يمنعه، إذا كان الشيء حال موجود، إلا الشافعي، فإن الشافعي يجيزه أن تعقد هذا العقد على شيء حال، فإن الشافعي يجيزه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا، إذا كان صحة العقد على الشيء الحال، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فإذا كان كما قلنا الثمن مؤجل هو أيضا، فلا يصح كما قلنا أنه يكون بيع مؤجل بمؤجل. أو إذا كان الثمن بيعه معجل، بعضه معجل وبعضه مؤخر، بعضه معجل وبعضه مؤجل، فإن كما قلنا يصح في المعجل ويبطل في المؤجل. الثمن لابد أن يكون الثمن كله حال. طيب، هذا البيع صحيح ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فاستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس حبر الأمة ومفسر القرآن وترجمان القرآن يقول بأن هذه الآية في البيع إلى أجل مضمون، يعني في بيع السلم. ابن عباس يرى أن هذه الآية في البيع إلى أجل مضمون. وسواء أخذنا بتفسير ابن عباس، قالوا تفسير صحابي لم يخالفه أحد، وقلنا بأن أنه داخل في تفسير الآية دخولا أوليا، أو قلنا أنه بيع السلم من قبيل الدين المذكور في الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لأن قلنا بأن الدين إما أن تكون أنت ستؤخر إعطاء فلوس الثمن، أو ستؤخر إعطاء السلعة، وكلاهما يدخل في الدين، كلاهما يدخل في الدين. فإما أن يدل على هذه الآية، تدل هذه الآية على هذا البيع دلالة ظاهرة كما فسر ابن عباس، أو إما أن يدخل هذا البيع في عموم هذه المداينة. وأما السنة فالحديث الذي معنا حديث الباب، أما السنة فحديث الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة. قدم المدينة، ماذا نستفيد من قوله قدم المدينة؟ لماذا الصحابي يصرح ويأتينا بهذه العبارة؟ الجواب لأننا سنحتاج إليها في أي شيء؟ في التوقيت، توقيت التشريع، متى شرع هذا البيع؟ طيب، وهل سنحتاج إليه؟ قد نحتاج إليه عند إيه؟ التعارض، يعني عند التعارض نقول إن هذا متأخر مثلا، هذا كان في المدينة مثلا وغيره كان قبل ذلك في مكة، فنحتاج إلى هذا التوقيت عند التعارض. بين عندما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإن هذا فيه فائدة في ذكر التوقيت، فائدة في ذكر التوقيت. وهذه مسألة أكيد مرت عليكم كثير في الفقه وفي الأصول، نقول هذا متقدم وهذا متأخر، هذا متقدم وهذا متأخر، فإذا عرفنا التاريخ فإن وحصل تعارض ولم يمكن الجمع فإننا نأخذ بالمتأخر ونقدمه على المتقدم. قدم المدينة وهم يسلفون، هم من؟ ها، الأنصار، الأنصار أهل المدينة، وهم يسلفون في الثمار، يعني يتعاملون بطريقة السلم والسلف في بيع الثمار، ثمار النخيل أو ثمار الأعناب، لأن المدينة كانت أرض زراعة للنخيل والأعناب وهي معروفة بذلك المدينة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليها وعندما ذكر حديث الدجال سماها طيبة وسماها طابة، قال هذه طيبة، وفي حديث آخر قال هذه طابة، في حديث الدجال الطويل آخر حديث صحيح مسلم حديث الجساسة، فقال عندما انتهى تميم الداري من ذكر قصة الجساسة والدجال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر وقال هذه طيبة، هذه طيبة اللي هي المدينة، وفي حديث آخر قال هذه طابة لأنها طابت بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطابت بالإسلام والإيمان. قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، جمع ثمرة، السنة والسنتين والثلاث، يسلفون في الثمار بالأعوام بدون تحديد، بدون تحديد، وقد نهي عن بيع المعاومة وبيع السنين، عند تأخذ مثلا بستان ثمرة بستان أو حديقة أو الآن جنينة تقول الله خذها كلها مثلا مدة 10 سنين أو 5 سنين وما أدراك، ربما تأتي جائحة تأخذ الثمرة، ربما لا تنتج هذه هذا النخل مثلا أو هذه الحديقة أو هذا البستان، فهذا لا يصلح. نهاهم عن هذه الطريقة في الإسلام أو في بيع الثمر، ودلهم على الطريقة الصحيحة، دلهم على الطريقة الصحيحة، إذا نهاهم عن بيع السنين، بيع المعاونة، المعاومة أن تشتري الثمرة لمدة 10 سنوات مثلا بدون تحديد الثمرة ولا لنوعها ولا لجنسها ولا لكميتها ولا لكيلها ولا لوزنها، ثم دلهم على ما يصنعونه فقال من أتلف في شيء، من أتلف في شيء، أهل العلم أخذوا من هذه العبارة وهي كلمة شيء وهي نكرة في سياق الشر. شيء، من أسلف في شيء فليسلف، هذه نكرة شيء في سياق الشر، تدل على أي شيء من الأصول؟ تدل على العموم، تدل على العموم، عموم ما يحصل فيه بيع السلم. فقد يحصل في الحبوب، في الثمار، قد يكون في الأواني، قد يكون في المصنوعات، قد يكون في الملبوسات، قد يكون في الأقمشة أو في غير ذلك. من أسلف في شيء فليسلف، فليسلف، هذه الكلمة أخذ منها أهل العلم فائدة أو شرطا من شروط السلم، وهو تسليم الثمن في مجلس العقد، فليسلف أو فليسلم، أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد، يعطي، فليسلف يعني فليعطي هذا المال، فليسلم يسلم هذا المال. فهذا أحد الشروط، والشروط نذكرها لوحدها، لكن نحن نذكرها في الحديث، يعني في أثناء تفسير الحديث. فليسلف في كيل معلوم، في كيل معلوم، يعني إذا كان هذا المبيع مما إيه؟ مما يكال من المكيلات. وأنتم ذكرنا لكم كثيرا الكيل، هو الذي يعرف الآن بإيه؟ صح يا جنبي، كان قالنا على المرة اللي فاتت الكيل، ما هو الكيل؟ فاكر الكيل اللي كنت قلت لنا عليه مرة؟ اسمه إيه بقى؟ الأدع. أيوة، نعود من الحتة دي، أنت كنت نايم شوية، اصحى بقى معانا. الأدع. فليسلم في كيل، الكيلة اللي كان يكال بها الصاع، اللي يسمى الأذح أو القدح، في كيل معلوم إذا كان من المكيلات، ووزن معلوم إذا كان من الموزونات، ووزن معلوم إذا كان من الموزونات. طيب، لم يذكر باقي الأشياء، فهل بيع السلم يقتصر على المكيلات والموزونات، أم هذا من باب التنبيه على الشبيه والنظير؟ الجواب أن هذا من باب التنبيه على الشبيه والنظير في الأشياء التي يبيعها الناس ويشترونها، فقد يكون كما قلنا مزروعا مقيس بالأمتار أو الأذرع، أو معدودا ينضبط، لأن بعض الفقهاء لا يذكر الشيء المعدود، يقولون المعدود في الغالب لا ينضبط. يعني مثلا واحد يروح مثلا واحد يبيع فاكهة، يقول له مثلا عاوز منك 1000 برتقالة بعد 6 أشهر، فلوسها ايه؟ 1000 برتقالة، برتقالة ايه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ حجم، الحجم، الطعم، بسرة ولا سكري ولا كذا ولا كذا. فيقولون مثلا 1000 بيضة مثلا، او 10,000 بيضة، او اريد 10,000 طبق بيض مثلا. فيقولون في الغالب المعدودات لا تنضبط، لكن بعض الفقهاء يقولون ان هذا قد يوجد في بعض الازمنة، لكن الان في اشياء معدودة تنضبط بالاوصاف احسن من ضبط المكيلات والموزونات. مثلا في السيارات، مثلا ممكن نشتري 100 سيارة، مضل معين، صح؟ بلدة معينة، مضل معين، بوصفات معينة. هل السيارات ممكن تطلع من المصنع سيارات مختلفة، مثلا مضل يطلع مختلف، مثلا مضل مثلا 2005 2006، يعني زي ما بيقولوا اسطمبة واحدة. اسطمبة واحدة يعني صعب ان هي تتغير. فقد يوجد في بعض، يعني مع الازمنة والامكنة، من المعدودات ما ينضبط وصفه انضباطا او ضبطا كاملا تاما بحيث لا يتغير ولا تتغير صفته عند التسليم. فعندئذ لا اشكال في ذكره مع المكيل والمولود والمزروع ويقال والايه والمعدوم. لان زمان كان بعض المصنوعات هذه تصنع بالايدي فممكن مثلا يجي يعمل لان هم ذكروا اشياء كالطفل والجرادل والاشياء هذه لما يجي مثلا يصنع على ايده ممكن يطلع دي مثلا ضيق شويه من فوق واسع من تحت العكس واسع من فوق ضيق من تحت الوزن قد يخف او يقل لان كان زمان اشياء هذه تصنع باليد. اما الان حتى لو طلبنا هذه الاواني من مصنع المصانع مثلا طلبنا 1000 فصل او 10,000 فصل مثلا تطلع منضبطة كلها زي بعض ولا تختلف؟ تطلع زي بعض. لان ذكرت هذا لان هم نصوا عليه الاواني والسطول واشياء كثيرة مثلا نصوا على انه لا يصلح السلم في الاشياء التي فيها اختلاط كبعض العطور زمان كان في عطر يسمى الغالية مثل معاه عود وعنبر واشياء خليط يطلع رائحته جميلة لكن هل هذا يمشي في اي شيء في اختلاط؟ لا. الان مثلا الادوية مثلا فيها نسب معينة مثلا نسبة 10% من كذا و 10% من العنصر الفلاني فممكن تأخذ انت الدواء ومعاه النشرة مفصل فيها ايه كل مركبات هذا الدواء بأدق وصف وبأدق تقدير. فعندئذ لا يقال ان هذا من مما لا ينضبط المخلوط الذي لا ينضبط. فسيكون الخلاصة ان شاء الله عندما نذكر الشروط انه طالما هذا الشيء ينضبط بما لا يكون معه منازعة او خصومة فلا اشكال في ان يباع بهذه الطريقة يعني بيع السلم طالما وصلنا الى انه سينضبط بوصف ظاهر لا يختلف ولا يختلف عليه بعد ذلك فلا اشكال في بيعه سواء كان الفقهاء نصوا على انه لا يصلح فيه السلم او لم ينصوا لانهم ذكروا اشياء في عصرهم كانت لا يصح ضبطها بمقاييس معينة. اما نحن الان فعندنا مقاييس صارت دقيقة جدا 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 كأحسن ما يكون في القياس والدقة. اذا يضاف او يلحق بالكيل والوزن ما يصح ضبطه من المعدودات والمدروعات وما شابههما الى اجل معلوم اخذ منها العلم شرط الاجل. انتبهوا لهذه مسألة اخذ منها اهل العلم ان يكون هذا البيع الى اجل ولذلك الجمهور منع السلم في البيع الحال قالوا هذا لا يسمى سلما يسمى بيعا. فهل الحديث يشترط الاجل ولا يقصد اذا كان هناك اجل لابد ان يكون معلوما على قولين؟ الجمهور قالوا لا الحديث في اشتراط الاجل ببيع السلم وغيره قال لا بل المقصود انه اذا كان في تأجيل فلابد ان يكون الاجل معلوم وان لم يكن في تأجيل فلا اشتراط الاجل. والجمهور الذين قالوا باشتراط الاجل قالوا الا في الاشياء التي لا يصح فيها الاجل. ازاي؟ واحد مثلا يحتاج كل يوم الى اللبن مثلا والى الخبز مثلا فيدفع مبلغ لصاحب اللبن الذي سيأتيه باللبن لمدة مثلا شهر شهرين او ثلاثة او اربعة ويقول له كل يوم تأتيني مثلا بقسط او بقسطين او اقل او اكثر قالوا هذا لا إشكال فيه لأنه لا يصلح إلا بهذا، فهذا لا يشترط فيه الأجل الذي يشترط فيه البيوع، بيع السلم أقصد يعني، لأنه لا يصح بيعه ولا يصح الانتفاع به إلا بهذا. لو قبله مثلا بعد شهر 20 قسط أو 30 قسط ماذا يصنع فيها من اللبن؟ تقرب عليه أو تتلف عليه. إذن قوله إلى أجل معلوم أخذ منها كما قل الجمهور اشتراط الأجل. فتحصل الآن من مما استنبطناه من هذا الحديث أن لبيع السلم شروطا في المسلم فيه وشروطا في رأس مال السلم. المسلم فيه هو المبيع اللي هو الشيء السلعة، السلعة اللي احنا نشتريها لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون في الذمة، أن تكون في الذمة، لأن هذا الآن بيع مداينة، أن تكون في الذمة. فإذا كان حالة أو فإذا كان حالة فإنه لا يدخل في هذا البيع، لا يكون من بيع السلم. أن تكون في الذمة يعني أن تكون غير موجودة وقت العقد، تكون غير موجودة وقت العقد. وهذا الشرط الأول في المسلم فيه. الشرط الثاني أن تكون موصوفة بوصف ينضبط، أن تكون موصوفة بوصف ينضبط. فإذا لم تكن هذه السلعة موصوفة بوصف ينضبط، أو كانت لن نستطيع أن نصفها بوصف ينضبط، فلا يصح السلم فيها. كما قلنا وضربت أمثلة على بعض الأشياء كالبيض مثلا ونحوه، إذا أن يصح وصفها بوصف منضبط. ثم لابد أن وقت العقد أن نصفها بالأوصاف التي تضبطها، الجنس مثلا، التمر، النوع، تمر من النوع الفلاني مثلا، تمر مثلا سكري مثلا، او تمر خلاص او رطب او برني او انواع كثيره من التمور، تصفها بجنسها بنوعها، البلد الفلاني في تمر مثلا في الواحات غير مثلا التمور التي مثلا في اماكن اخرى، العسل مثلا عندك عسل النحل، عسل السدر، عسل النحل هذا يعتبر جنس تحت انواع كثيره، عسل الموالح، الزهور، عسل السدر، عسل الجبال، كل واحده لها سعر مختلف. لا يصح ان تقول في عقد السلم اشتري منك 100 كيلو عسل ب 1000 جنيه او 5000 الى سنه، هذا يحصل فيه خصومة كبيرة جدا عند التسليم. يروح يجيب لك عسل أكل من البطاطس اللي يضعونها أو السكر، وشهر شهرين يجيبه لك ويقول لك تفضل، ويريد 10000. لا، لابد أن يكون أن تحدد الجنس والنوع، وإذا كان تحتاج إلى ذكر البلد تذكر مثلا عسل جبلي يمني هو اغلى انواع العسل، اغلى انواع العسل على ما اظن على مستوى العالم، اغلى انواع العسل. كيلو هنا العسل بكام؟ كيلو العسل بكام؟ طيب العسل الجبل اليمني يبدا من 500 ريال، يعني حوالي 750 جنيه الكيلو يبدا. نعم، ويصعب كنت طالع. فتفرق جامد لما تجيب له كيلو عسل من الزرقاء، كان الاخر موجود عندنا الوقت ب 20 جنيه او 15 جنيه او 25 يمكن الان، وكيلو ب 700 جنيه. فلابد ان تحدد الطعم، طبعا مختلف اختلاف كبير، والقضيه ليست بالاختلاف فقط، القضيه في العلاج به، العلاج به والفائده الغذائيه، والفائده الغذائيه الكبيره. فلا بد ان تحدد ان هذا كيلو 100 كيلو عسل سدر، فممكن تجيب عسل سدر من هنا مثلا مرسى مطروح او اي مكان فيه واحات او فيه جبال يرعى منها النحل، ممكن تجيب له عسل سدر معروف نب، لكن تحدد عسل سدر مثلا يمني معروف خلاص، هذا الان منضبط وموصوف بوصف لا يختلط بغيره. احنا الان خدنا الشرط الثاني، ان يكون موصوفا منضبطا في الصفات. الشرط الثالث ان يكون مؤجلا عند من يشترط الاجل، وهم الجمهور، ان يكون مؤجلا عند من يشترط الاجل. الشرط الرابع ان يكون الاجل معلوما، معلوما محددا. طيب معلوما باي شيء؟ بالشهور القمرية. الهلال ليس معلوم بالشهور الميلادية، لان الشهور القمرية هي التي هي المعتبرة في العدة، في الطلاق، في الديون ونحو ذلك. ان يكون معتبرا، ان يكون الاجل معلوما، اجل محدد 6 اشهر بالاشهر العربية مثلا، الشهور القمرية. الخامس ان يوجد عند محل الاجل، ان يوجد هذا المسلم فيه الذي اتفقت عليه عند حلول الاجل. نعم.
الله
أن يوجد عند محل الأجل. واحد الآن مثلا يريد في رمضان مثلا يأتي بطمور طمر لكي يبيعها للناس في رمضان في الإفطار فيتكسب منها، فأعطى مثلا المبلغ 10,000 20,000 100,000 إلى شخص أو إلى صاحب حديقة أو مخيل على أن يأتي بكذا من الكيلوات في أول رمضان أو قبل رمضان أسبوع. سؤال الآن، هل إذا قدم هذه السلعة اللي هي المسلم فيه أو المبيع قبل وقتها أو قبل حلول الأجل يلزم المشتري أن يأخذها أم لا؟ يعني صاحب السلعة صاحب الحديقة أو صاحب النخيل يقول أنا خلاص جهزت السلعة والمسلم فيه والمبيع وعاوز اتخلص منه، تفضل. فهل يلزمك أنت أو يلزم المشتري أو المسلم اللي هو المشتري دافع الفلوس أن يأخذ السلعة؟ يقول المسلم أنا إذا أخذتها الآن ماذا أفعل فيها؟ ماذا أصنع فيها؟ أي تحتاج الآن إلى مكان وتأجير مكان، والآن ليس عندي مكان، والمكان سيقضى في أول رمضان أو قبل أسبوع، التكيل الآن قبل بشهر أو شهرين. فالجواب أنه لا يلزمه إذا كان سيحصل عليه ضرر. إذا كان المشتري اللي هو المسلم دافع الفلوس سيحصل عليه ضرر من قبول هذه السلعة أو المبيع قبل الأجل المتفق عليه، لا يلزمه أن يقبلها لأنهما اتفقا على أجل معين. وأيضا حتى لو قال صاحب البستان أو صاحب الثمرة لأنه هيحصل عليه ضرر، خلاص نزلت من على النخل وأريد الآن أن أرسلها لك، يقول لا يلزمني ذلك حتى لو يحصل عليك ضرر أنت، لأن اتفقنا على أجل معين في وقت حلول معين. المكان نفس الشيء، في المكان نفترض أن اثنين كان في طائرة مثلا وعقد صفقة هم في الطائرة، أشتري منك كذا في الشيء الفلاني وعلى أن تسلمه في المكان على الشيء الفلاني إلى سنة أو سنتين، لابد أن يتفق على مكان التسليم. إذا كان مثلا في سفينة هم أو في طائرة رايحين مع بعض سفرية أو عمرة أو حج أو تجارة وعقد صفقة، زي الناس تعقد صفقات وهم مسافرين، شاف واحد استأنس به وشاف إنسان أمين وتاجر وكذا، خلاص قال أرقي لي كذا من الكيلوات أو من الكراتين أو من كذا في سنة. لابد وهما في هذا المكان أن يتفقا على مكان التسليم، لأنه إذا حصل الصفقة حصلت مثلا في بلدة فخلاص الأصل أنك تسلم في البلدة، لكن حصلت في البر أو في البحر أو في الجو فأين سيكون التسليم؟ لابد أن يشترط في مجلس العقد المكان الذي سيتم فيه تسليم هذه الصفقة. هذه الشروط كما قلت في المسلم فيه. رأس مال السلم أيضا اشترطوا فيه شروطا. رأس المال أولا، الشرط الأول أن يكون معلوم الجنس، تدفع جنيهات أم دولارات أم ذهب أم فضة أم ماذا، لابد أن يكون معلوم الجنس. والشرط الثاني وهو واضح أن يكون معلوم الحد، معلوم القدر مقدرا، أن يكون مقدرا 100,000 20,000 كيلو من الذهب نصف كيلو 100 كيلو إلى آخره، معلوم القدر. وأن الشرط الثالث أن يتم تسليم ذلك في مجلس العقد، أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد. وقد سبق أن تفرقنا إلى أنه إذا سلم بعضه وأجل البعض فإنه لا يصح العقد في المؤجل ويصح فقط في المقدم المعجل. أهل العلم استدلوا على مسألة أنه لا يشترط أن مثلا أنت قلت لإنسان أريد منك 100 كيلو من الأرز أو 100 شوال أو 1000 كيلو من الأرز، لا يشترط أن تسأله عندك أرض ولا ليس عندك أرض، أنت تزرع ولا غيرك تزرع ولا أنت لسه هتشتري أرض. استدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى والذي رواه الإمام البخاري قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، يعني فلاحين أو فلاحون من الشام أو نصارى من الشام على اختلاف في تعريف الأنباط، فنسلفهم في الحنطة، يعني يشترون منهم الحنطة والشعير والزبيب والتمر، يشترون منهم هذه الأنواع الحنطة والشعير والزبيب والتمر، يعني على طريقة بيع السلم، يعني يعطونهم الفلوس إلى مثلا 6 أشهر أو إلى سنة أو إلى أقل أو أكثر حسب الشرط والأجل. فقيل لهم، يعني قيل لهذين الصحابيين أكان لهم زرع، يعني أنتم تعرفين أنهم عندهم زرع أم لا؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني لا يهمنا إذا كان هو عنده مزرعة خاصة به أن تزرع عند غيره أو مع غيره أو نحو ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. قالوا السلم أيضا لا يصح فيما لا ينضبط بصفة كالجواهر واللؤلؤ والياقوت، كالجواهر واللؤلؤ والياقوت، لأن الجواهر كما تعلمون الذهب والفضة تختلف اختلافا كبيرا من ناحية اختلاطها بغيرها كالنحاس وغيره، وزمان الذهب المغشوش كان يكثر في الناس، الآن في ضوابط والأختام ونحو ذلك قد تضبط هذه المسألة أكثر. قال لا يصح السلم فيما لا ينضبط بصفة كالجواهر واللؤلؤ، من اللؤلؤ والياقوت والعقيق. وجوزه المالكية إذا انضبط بصفة، إذا كان كنا نستطيع أن نضبطه بصفة لا تختلط، لا يختلط بغيره ولا يحصل فيه منازع، فإن المالكية جوزوا كيلو من الذهب أو من اللؤلؤ أو من الياقوت أو نحو ذلك أو أكثر أو أقل إذا كانت الصفات منضبطة، عيار كذا فيه نحاس قيمة كذا، عيار كذا ذهب مصري أو ذهب إماراتي أو مثلا أجنبي أو نحو ذلك قديم أو جديد، لابد أن ينص على هذا، خاصة ذكروا قضية القديم والحديث، لأن الشيء يفرق كثير جدا في قضية قدمه وحداثته، الذهب وغيره من المبيعات، فلابد أن ينص على ذلك. سائل يسأل، وقبل أن نجيب على سؤال السائل، طبعا هذه الشروط التي ذكرناها في بيع السلم يضاف إليها الشروط التي ذكرناها في البيع بعامة، هذه الآن الشروط المذكورة في بيع السلم يضاف إليها شروط البيع التي لابد منها في العاقد والسلعة المعقود عليه. فقلنا العاقل تكمل عدة الشروط، لابد أن يكون راضيا عاقلا، راضيا يعني مختارا عاقلا. البلوغ تكلمنا عليه، وبعضهم صحح بيع المميز، وأن يكون غير محجورا، غير محجور عليه، غير محجور عليه، غير مكره، غير مكره وغير محجور عليه، وهذه تكلمنا عليه بالتفصيل. وكذلك المبيع لابد أن يكون حلالا منتفعا به، أن يكون معلوما، أن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون مملوكا لمن يقع على عقد له. سائل يسأل عن، يقول تاجر يبيع حديد التسليح فيدفع له المشتري ثمن الحديد كاملا، ويقوم التاجر بحجز الحديد للمشتري حتى يأتي يوم البناء. طيب، ويتفق مع المشتري على انه اذا ارتفع السعر في السوق فان للمشتري سعر يوم الحجز، اما اذا انخفض سعر السوق فان للمشتري سعر يوم شحن استلام الحديد. هذا شك فيه اشكال كبير، وفيه ضرر على البائع. انت الان اعطيته المال، هذا البيع بهذه الصورة يصح على قول الشافعي إذا كانت السلعة موجودة، لكن قد يأخذ منك المال على أن يحضر لك هذا الحديد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وهو غير موجود عنده. فإذا كان موجود عنده ومسكه عنده على أن تسلمه بعد شهر، فهذا هو الذي في الخلاف. كما قلنا الجمهور منعه والشافعي أجازه، اللي هو بيع الشيء الحال. طيب، لو صححنا على مذهب الشافعي من هذه الجهة يبقى إشكال آخر. يتفق مع المشتري أنه إذا ارتفع السعر في السوق خلاص من نجح بقى، ارتفع السعر في السوق ولا لم يرتفع انتهى البيع الآن. هذه الصورة الآن بيع السلم إذا صححناها على مذهب الشافعي ومنعناه على مذهب الجمهور فإن انتهى الكلام فيها. لا، هو بقي عنده كلام. يقول يتفق مع المشتري انه اذا ارتفع السعر في السوق فان المشتري سعر يوم الحجز، وهذا تحصيل حاصل لا اشكال فيه. هذا هو الاصل، ان هو اشترى بسعر اليوم الذي حدد فيه السلعه. لكن الاشكال فيما بقي، يقول اما اذا انخفض سعر السوق فان للمشتري سعر يوم الشحن، شحن استلام الحديد. هذا الان خسارة على البائع. يعني لماذا انت رضيت نفسك بالمكسب او بانك عند ارتفاع السعر كنت انت حاجز والسلع عندك، ولما انخفض قلت لا رجع لي الفرق؟ هذا لا يصح. فاذا جوزنا هذا البيع على مدى الشافعي فان البيع قد انعقد على السعر الذي دفع وعلى الاجل الذي اعطي. هيخلي السلع عنده مدة شهر او يسحب منها في شهر او شهرين او ثلاثة، خلاص انتهى الموضوع، مفيش بقى انخفاض وارتفاع، هذا لا يصلح. نعم نعم. او عنده الحديد الان على هذا، بقول لك عنده تاجر يبيع حديد تسليح فيدفع له المشتري ثمن الحديد، ويقوم التاجر بحجز الحديد للمشتري، يعني هذا على صورة ان هي عنده. اما اذا لم يكن عنده وسيأتي به فهي ترجع لبيع السلم عند الجمهور او عند على الاصل ان هو يأتي له به. فالصحيح انه يلتزم بالعقد بدون زيادة ولا نقصان. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.